والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع وجوده. يحتاج توضيح. قال: وفي إجابة التفصيل مع الذكر إشكال. أقول: ذهب قاضي القضاة إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل يدري واحد واحد شو مسوي، وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، يعني عن كل ذنب توبة، وإن كان يعلمها على الإجمال يدري أنه مرتكب معاصي، ولكن مو واحد واحد في الجملة يدري أنه مسوي معاصي، اللي هذا عادة زي المعصومين يقولون هالشكل، أنه خلال حياتهم مسوين بالجملة في الدعوة المعاصي، كذبين مثلا، مرتابين مثلا، معطين حق الناس مثلا، وهكذا. وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا، لأن دائما التوبة لازم يكون من سنة الذنب. وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. واستشكل المصنف رحمه الله إيجاب التفصيل مع الذكر. المخالف يقول ما يحتاج يتوب بالتفصيل لكم. عن مجمل الذنوب توبة واحدة تكون. وقلنا أنك بعد لا تأتي بهذه الأفعال لإمكان الإجزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلا، والله تعالى عالم بالخفايا، ما يحتاج أنه واحد يفصل للخفايا. قال: وفي وجوب التجديد إشكاله. أقول: إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها، فالمعصية كانت مجملة تاب عنها بعدين ذكر شنو كانت هذه المعصية، هل يجب عليه أن يتوب توبة جديدة واضحة مفصلة أم لا؟ قال أبو علي: نعم. ليش؟ بناء على أن المكلف القادر بقدرتين لا ينفك عن الضدين، إما أن يفعل أو أن لا يفعل، فعند ذكر المعصية إما أن ينزل حققت التوبة أو لا ينزل لم تتحقق التوبة، إما أن يكون نادما عليها أو مصرا عليها. والثاني قبيح الإصرار على المعصية، قبيح لأن نفس الإصرار على الذنب هو ذنب، فيجب الأول يعني شنو؟ يعني أن يندم عليها. وقال أبو هاشم: لا يجب. ليش؟ لجواز خلو القادر بقدرة عنهما، لا يفعل ولا يترك، يكون في حالة أخرى. قال: وكذا المعلول مع العلة. كلام المصنف يقول ما يحتاج، التوبة الإجمالية كافية. أقول: إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول، هذا وين يتصور؟ يتصور في مقدمات المعاصي. فرد واحد يخطو خطوات إلى محل شرب الخمر والعياذ بالله، ولكن لا يشرب. يخطو خطوات إلى محل ركوب الزنا مثلا والعياذ بالله، ولكن لا يشرب. أو يقدم خطوات للغيبة أو للكذب، يهيئ المجلس ويوزع بيت شاي حتى يبعد يرتاح بعض المؤمنين، ولكن لم يتحقق. اللي هذا في الأصول يسموه تجري. إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول، قبل وجود المعصية، هل يجب عليه الندم على المعلول؟ يعني يندم على الزنا اللي ما فعله اللي كان ناوي مثلا، أو على العلة يندم على المقدمات، أو عليهما معا، هم العلة من المعلول. مثاله الرامي إذا رمى قبل الإصابة، يعني يرمي فرد إنسان بريئا، قال الشيوخ، شيوخ المعتزلة: يجب الندم على الإصابة. ليش؟ لأنها هي القبيح، أما مقدماتها شنو؟ لا، وقد صارت في حكم الموجود يعني القبيح الحقيقي هو الإصابة، بس ليش يعاقب ويجب أن يندم على المقدمات؟ يقول: لأن المقدمات عندما خرجت من الإنسان تصير في حكم الموجودة، يعني المعلوم لا ينفك عن النتيجة بوجوب حصوله عند حصول السبب. وقال القاضي: يجب عليه ندمان، ندمان، فرد ندم على المقدمات، فرد ندم على النتيجة، احدهما على الرمي، لان الرمي للانسان القبيح للانسان البريء قبيح لانه قبيح، والثاني على كونه مولدا للقبيح يعني مصيب، ولا يجوز ان يندم على المعلول، لان الندم على القبيح انما هو لقبحه، وقبل وجوده قبل وجود المال لا قبح بالبني. قال ووجوب سقوط العقاب بها. الخطوات هي العلة المعلوذة النتيجة الأخيرة، طبعا الخطوات مع الإرادة ومع القاص ومع ذنكين، يعني حركات الجوارح وحركات الجوانب كلها هي سبب لإيقاع المعصية. بلي ما تقول اللي بلي، ولكن أقوى مرنا في الأصول اللي مقدمة الواجب واجب، مقدمة الحرام حرام، كما أن مقدمة المستحب مستحب، مقدمة المكروه مكروه، وهكذا. نعم واجب شرعا، أما واجب خب عقلا. أقول المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها، يعني بالتوبة، واعلم أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة، إذا أخرج واحد شرب خمر ثم تاب عن هذا الشرب، العقاب ما له يوم القيامة أن يسقط، يوم القيامة يعاقب ولكن ذنب لا يسجل عليه، واختلف. فقالت المعتزلة أنه يجب سقوط العقاب بالتوبة، وقالت المرجئة هؤلاء اللي يرجون يرجعون العقاب إلى الآخرة فقط، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إن الله تعالى يتفضل على العبد بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب، يعني من يجب على الله أن يسقط العقاب، وإنما تفضل أن يسقط عنه العقاب. احتجت المعتزلة بوجهين، الأول أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، ليش الله تعالى يكلف العاصي ويقول له تب إلى الله أيها العاصي إذا لم تسقط عن العقاب؟ والثاني باطل إجماعا المقدم نفسه. شلون؟ بيان الشرطية أن التكليف إنما يحسن لتعريض المكلف إلى النفع وإبعاده عن الخسارة، لتعريض التعريض للنفع، وبوجود العقاب قطعا لا يحصل الثواب، يعني لازم الله تعالى عندما يكلف بالتوبة لازم يحصل له نفع من هذا التكليف. شنو هو النفع؟ أنه يسقط عنه العقاب، وبغير التوبة لا يسقط العقاب، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه. ولهذا شنو يصير إذا هم العقاب موجود وهم في نفس الوقت هو مكلف بالتوبة؟ يجتمع الثواب والعقاب في المكلف، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا. وليش هذا جمع بين الاثنين؟ الثاني أن من أساء إلى غيره سبب واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات، وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة الكلية بعد ما لم يعود لها، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك، يعني بعد الاعتذار. هذا دليل على أن الدليل أول شرع عقلي، الدليل الثاني عرفي. يقول حتى العقلاء إذا فرد واحد يسيء لهم ثم يعتذر يسقطون عن اللوم، إذا كان مع الاعتذار اللوم بعد باقي ها، لكان هذا الاعتذار يصير مو في محله قبيح السوء. والجواب عن الأول، لا نسلم انحصار سقوط العقاب بالتوبة، ليش؟ الأكو طرق أخرى لإسقاط العقاب، من هي؟ لجواز سقوط العقاب بالعفو العفو الإلهي، أو بزيادة الثواب في أعمال أخرى. شرب الخمر المكلف استحق العقاب، في التوبة عن شرب الخمر الله تعالى ينطي ثواب مضاعف عن عقاب شرب الخمر. اليوم كان بناء على الموازنة، تصير موازنة، وكفة الثواب ترجع على كفة العقاب. وعن الثاني بل سلمنا، لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين، هم يستحق العقاب وهم يستحق الثواب، كلهم في جهة شنو الاشتراك، لأن عقاب الفاسق عندنا منقطع، عقاب الفاسق منقطع عن شنو؟ يعني مو أبدي، مو خالد، من هو اللي خالد في العقاب؟ فقط الفاسق. وعن الثاني بالمنع من قبح الذنب، العقلاء يجوز انه يلومون يلومون حتى لو انه اجى باعتذار، خصوصا اذا كان فرد واحد اعتذار كبير، مع ذلك مع اعتذاره يذمون. سلمنا العقلاء ما يذمون، لكن نمنع المساواة بين الشاهد وبين الغائب. فرد واحد اللي اللوم ما لا شاهد يخفف فرد لوم غائب اللي يوم القيامة، وطبعا ذاك اشد واقوى. واما المرجئة فقد احتجوا بانه لو وجب سقوط العقاب لكان اما لوجود قبول التوبة يسقط العقاب، او لكثرة ثواب التوبة، والقسمان باطلان. اما الاول فلان من اساء الى غيره بانواع الاساءات، واعظم الاساءات كقتل الاولاد ونهب الاموال ثم اعتذر اليه، فانه لا يجب قبول عذره، مواجهة يقبل عذره. العقلاء ينظر يقول يا بس هذا عذرك مو مقبول، يستحق من اللوم. واما الثاني فلما بينا من ابطال الصحابه فقد احباط الاعمال كله لجاز هذا عمله. بالنسبه للمعصيه اكو عقاب، بالنسبه للتوبه اكو ثواب. المساله الثالثه عشره في بعض المباحث المتعلقه بالتوبه، قال والعقاب يسقط بها التوبه لا بكثره ثوابها، لانها قد تقع مختطفه ولولاه لا يبقى الفرق بين التقدم والتاخر ولا اختصاصا، ولا تقبل في الاخر الانتفاء الشاق. اقول فاختلف الناس هنا عندي ولا اختصاصا، فشوف المثل شنو يقول. اقول اختلف الناس هنا فقال قوم ان التوبه تسقط العقاب بذاتها، لا على معنى انها لذاتها تؤثر في اسقاط العقاب، بل على معنى انها اذا وقعت على شروطها. شنو الشروط؟ الندم وعدم المعاوضه في المستقبل وما اشبه ذلك، والصفه التي بها تؤثر في اسقاط العقاب اسقطت العقاب من غير اعتبار امر زائد، ما تحتاج الى قيد. نفس التوبه بشروطها الخاصه، يعني بتحقيق ماهيه التوبه الكليه، التوبه النصوح، يسقط العقاب، خصوصا على مبنى ان الجزاء يكون من جنس العمل مسانح للعمل، يقتضى عمل جزاؤها اسقاط العقاب. وقال اخرون انها تسقط العقاب مو لانها لذاتها بهذه الشروط، بل لكثره الثواب في التوبه. فشرب الخمر مثلا فيه عقاب، ولكن ثواب التوبه اكثر من عقاب شرب الخمر. واستدل المصنف على الاول بوجوه. المصنف يؤيد النظريه الاولى، مو ان التوبه فيها كثره ثواب، بل هي مسقطه للعقاب. ان التوبه قد تقع مسبقه بغير ثواب، كتوبه الخارجي من الزنا. هذا فرد واحد اللي يخرج عن العداله ويروح يفسق ويزني وتاب، الله تعالى يسقط عنه، فانه يسقط بهذه التوبه عقابه من الزنا، عقابه من الزنا ولا ثواب، وانما اسقاط للعقاب. يعني في الواقع النفع على نحو سبب نفع عدمي اسقاط العقاب، سبب نفع وجودي كثره الثواب. احنا في الثواب ما يحتاج الى نفع وجودي، نفع عدمي كافي، لان اسقاط الثواب هو نوع اسقاط العقاب هو نوع من النفع. الثاني انه لو اسقطت التوبه العقاب بكثره ثوابها لن يبقى فرق بين تقدم التوبه على المعصيه وتاخر التوبه عن المعصيه. إذا كثرت الثواب في أي حال موجودة كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها، ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق تسقط عن العقاب. ليش؟ لأن التوبة كثيرة الثواب وتضيع العقاب. والحل الثالث وهو فما سقط العقاب اي نعم هل يسقط العقاب التي السعد لو اسقطت التوبه العقابه التوبه العقابه العظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن بعض. العفو لو اسقطت العقابه لعظم ثوابها يعني لكثره الثواب لما اختص بها يعني بالتوبه بعض الذنوب عن بعض، لان بعض الذنوب توبتها مقبولة، بعض الذنوب توبتها غير مقبولة مثل الشرك مثلا. فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره. ليش؟ لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض، أولوية مطلوب. ثم أن المصنف رحمه الله أجاب عن حجة المخالف وتقرير الحجة أن التوبة لو أتقرب العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة نار وقت الحاجة. والجواب أن التوبة إنما تؤثر في الإسقاط العقاب إذا وقعت على وجهها، يعني بالشرائط الخاصة، وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحه، وفي الآخرة يقع الإنجاب فلا يكون الندم للفور، وإنما بعد مجبور الجنوب. أتعلم أمامك النار، شو تسوي؟ البحر من ورائكم، العدو من أمامكم، شو تسوي؟ لو قلت نفسك في الهواء في الحرب أو قلت نفسك في البحر، وفي كلاهما هو يقال استسلام للموت. بس هذا استسلام مو استسلام إيثار، استسلام الإيثار اللي أكو مجال للمهرب وللمخلص، ومع ذلك أنت تخدم. فبالآخر الإنسان يتوب، كل الناس يتوبون حتى الشيطان يتوب، بس شنو الفائدة؟ لا ندما ولا تحين من دهنا. المسألة الرابعة عشرة في عذاب القبر والميزان والصراط. قال: وعذاب القبر واقع لإمكانه، وتواتر السمع بوقوعه، وتواتر السمع بوقوعه. عذاب القبر المصنف يكون موجود، هل اكو خيار ان الانسان في القبر يعذب ام لا يعذب؟ المصنف يقول يعذب. ليش؟ اولا لان العذاب ممكن ان يكون، اذا قلنا ان الانسان يعذب في القبر يلزم منه محال عقلي، لا ممكن ان يكون. اذا ثبت الامكان الذاتي الشريعه المقدسه تقول تثبت الامكان الوقوع، يكون واقع. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. واقف في بعض الروايات ان الانسان الشيعي يوم القيامة في ملجا بشفاعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. ولكن هم الائمة يقولون احنا علينا الاخرة وانت عليكم القبور، صلوا انفسكم من القبر. وهي شدة البلاءات اللي يتعرض اليها الشيعة في الدنيا، هو نفس هذا تخفيف من عذاب الاخرة، لان يعني في الاخرة كل شيعي الى الجنة فاسقهم وخيرهم. يعني هذا متفق عليه. فالله تبارك وتعالى بالنسبة للشيعي في الآخرة لا يكتفي بالحساب الشديد، وإنما يكتفي بأحبابه في الدنيا، وهالمشاكل اللي تصيب الشيعة أكثر من غيرهم من الناس هذه يوم القيامة راح تصير باب فوز ومنجا بالإضافة إلى الشفاعة. بس شوف شنو عذاب القبر، لازم الإنسان يخلص روحه، إذا قدر يخلص منه روحه فهو بطل، بطل صابر. وإنا لنازل على أقول: نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر، قال ما في عذاب القبر، العذاب إما في الآخرة وإما في الدنيا بواسطة الحدود والتعزيرات وماشي. ما أدري، هذا ما راجع أحواله، محتمل يكون هذا الضرار اللي أجاب معاوية اللي كان من أصحاب أمير المؤمنين، محتمل وغيره ومو معلوم. والإجماع على خلافه، على خلاف ضرار، يعني الإجماع قائم على أن عذاب القبر موجود. وقل دليل أي غير مو إجماع شرعي، إجماع عقلي هذا، يعني إجماع قسمي وإجماع شرعي في الفروع. إجماع عقلي يعني دليل، الدليل العقلي اللي يقول بضرورية وجود عقاب عذاب القبر. وقد استدل المصنف رحمه الله بإمكانه عقلا، يعني إمكان ذاتي، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف، كما في قطع يد السارق. اللي قطع يد السارق جزاء للسرقة، ولكن هذا عقاب معجل. بعد الإنسان أكو في الروايات أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد للمعصية في الدنيا الله تعالى يرجع بعد ما يحاسب على هذه المعصية. فالسارق سرق قطعت يده، يوم القيامة الله ما يحاسب يقول لي ليش سرقت، ليش حصل جزاء. لا يعني هذه السرقة بعد ما يعاقب عليها، يعاقب على اشياء اخرى، يعني هو نفس الحدود تطهير للمكلفين من المعاصي، نفس الحكام الحد عليه، كما قال تعالى: فاقطعوا ايديهما جزاء لما كسبا. وقال القرآن في قطاع الطريق، يعني يقطعون الطرق، ذلك لهم خزي في الدنيا. وقال تقطع أيديهم من خلاف وأرجلهم وما أشلها أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، ذلك بأن لهم خزي في الدنيا، هذا هو العذاب. وقال تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. اللي هذا كل شيء يريد أشير، يريد يقول أنه أكثر العذاب مؤجل وأكثر العذاب معجل. العذاب المعجل هذا عذاب المؤجل هو في القبر أو في القيامة. وحكى تعالى في كتابه إهلاك الفرق الذين كفروا به، وإذا كان ممكنا إن قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أشكر، كأنهم أعجازوا نفسهم الخاوية. فهذه الآيات كلها تشير إلى عذاب الأمم السابقة على الإسلام. الإسلام تمنى من الله على عباده، وببركة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، العذاب الاستقصادي اللي كان يصيب الأمم السابقة الله رفعها عن المسلمين. لأن الأمم السابقة بشدة المعاصي الله كان يستأثرهم، صرف الأرض كلهم تستيعهم، مثل قصر عاد وثمود وما أدري صالح ولوط، القصص كلها موجودة في القرآن. أما المسلمين الله تعالى رفعهم سد أمان في هذه القضية، أن في الدنيا عذاب استئصال ليس لهم، بس هو يرفع لهم عذاب القبر وما أشبه. وإذا كان العذاب المؤجل ممكن، والله تعالى قادر على كل ممكن، لأن الله على كل شيء قدير، وقد أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إماتين وإحيائين، فذكر الرجوع بعد إحيائين، وإنما يكون في إحياء ثالث. وقال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين، مرتين موالدين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، يحيون يعذبون ثم يموتون ويحشرون يوم القيامة. وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، لأن الإنسان هناك بعد شيء أمام الأمر الواقع. فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين أحدهما في الدنيا والآخر في القبر، ولم يذكر الثاني. ليش الثالث ما ذكره؟ قال أحييتنا ثلاث، لأن الثالث متيقن، لأنه معلوم وقع فيه الكلام، وغير الحي لا يتكلم. فشلين الناس يقولون فاعترفنا بذنوبنا، يبدو كانوا أحياء يقولون هذا الكلام. وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين الذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة، فأحدهما في القبر والآخر في الآخرة، ولهذا عقد بقوله فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وين يعرضون عليها؟ في القبر ويوم تقوم الساعة. من الثاني هذا في القبر؟ يعني يقول ويوم تقوم الساعة، يعني مرتين في القبر يعرضون عليها، هم في العشي هم في الغدو وهم في العشي، يعني مرتين في كل يوم يعرضون على النار غدوا وعشيا، غدوا أول الصبح عشيا آخر الليل، مو آخر يعني بدايات الليل وبدايات الصباح ويوم القيامة. وهذا نص في الباب، يعني نص في عذاب القبر. يعني هسه بالإضافة إلى الإمكان العقلي أقول وقوع خارجي. قال وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب وتطالع الكتب، وكل إنسان ألزمناه ضائره في عنقه، ونحشره يوم القيامة شنو؟ أعمى أكو له، ونحشره يوم القيامة تلا منشورا، اقرأ كتابك كفى بك اليوم علينا حسيبا، كفى بربك اليوم عليك حسيبا، أو ما شاء الله بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه كلها أمور ممكنة، يعني ممكنة عقلا، وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لأن الصادق إذا أخبر يجب التصديق به. لكن اختلفوا في كيفية الميزان. ميزان يعني شنو؟ هل الميزان معنوي؟ هل الميزان مادي؟ هل الميزان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ فقال شيوخ المعتزلة أنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف موقف المحشر. ثم بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، يعني كل كفة لها اسم، كفة الخير وكفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين أنه خير أم شرير، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا. يعني جاي على كلمة ميزان ولا نحمل على المعنى الحقيقي أو لا، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكان الحمل على المعنى الحقيقي من ضمن التناسب. وقال عباس وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العدل دون الحقيقة، يعني ميزان العدل مو الميزان الحقيقي، يعني الميزان يعني عدالة الله عز وجل. وأما الصراط، شنو الصراط؟ فقد قيل إن في الآخرة طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليها إلى هذا الطريق، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار تهدوهم إلى صراط الجحيم كل ملائكة النار. وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يمر على جهنم، هذا اللي جاي في الروايات، يكلف الجميع المرور عليه، اللي أكو في الروايات هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، فإني في بعض الروايات مضمون بعض الروايات، فإني ينجو إلى الجميع يعبر الصراط بأمان، وإني لا يتعثر بالطريق فيسقط في جهنم، ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة واردها ذلك حتما على ربك مقضية، لذلك يكون الوعد كذا، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط والعياذ بالله. قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، من هذا الكلام هو مفصل وعميق في محله، أن النار الآن موجودة والله تعالى يوم القيامة راح يخلصها، أتذكر في المرة هذه بينا المخلص، والمعارضات متأولة. أقول اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، فذهب جماعة إلى الأول مخلوقتان وهو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين. احتج الأولون بقوله تعالى وعدت للمتقين، واعتبر الظاهرة في أنها موجودة، وعدت للكافرين النار، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا واضح بأنه مخلوقة. بعد في قوله عندها جنة المأوى في قضية المعراج، وجنة المأوى هي دار الثواب، تدل على أنها مخلوقة الآن في السماء الجنان. احتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء خالق إلا وجهه، فإذا كانت الجنة مخلوقة لازم تهلك يوم القيامة، إذا كانت النار مخلوقة لازم تهلك، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها والثاني باطل، يشأن هلاك الجنة يستلزم نفي العقاب ونفي الثواب ونفي الحساب، لقوله تعالى أكلها دائم، والشيء الذي دائم لازم ما يهلك لكنه مثل تقولون يهلك، والجواب دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول نوعا بالنوع مو بالشرف، يعني هذول يقولون أن فاكهة الجنة أيضا فيها من يتلف وفيها من يرسل، ولكن يرسل شخصا مو يرسل نوعا، مثل الآن في الدنيا التفاح يرسل ولكن نوعه لا يرسله، هاي التفاحة تسد هاي التفاحة تسد، أما كلية التفاح شنو موجود باقي في سائر المسائل، بمعنى دوام خلقي مثله، وأكل الجنة يثنى بالأكل إلا أنه تعالى يخلق مثله فيها ما تشتهي الأنفس وفي الجناحين، هذا معناته، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، تعنيه بمنفعة والحرارة بمنفعة، ولا ريب أن مع ثناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع، فتبقى هالك بهذا المعنى، لذلك يطلبون الهلاك مو يعني الثناء، الهلاك يعني عدم الانتفاع بها، وكل من عليها فان يعني فان بمعنى لا ينتفع به. الجنة موجودة كوجود ولكن لا ينتفع بها. ليش؟ لأن ماكو مخلوق اللي المخلوق يأكل من ثمر الجنة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة عشرة في الأسماء والأحكام. قال: والإيمان والتصديق بالقلب واللسان، ولا يكفي الأول لقوله تعالى: واستيقنتها أنفسهم ونحوه، ولا الثاني لقوله: قل لم تؤمنوا. بعد كل هذه المقدمات وهذه المباحث، المصنف يختم المطلب بمعنى المؤمن ومعنى غير المؤمن. الذي يؤمن بمباحث الالهيات بالمعنى الاخص، مو فقط انه يؤمن، يعني يذعن ويصدق بها. التصديق والمعرفة القلبية وحدها ليست بكافية في صدق الإيمان، وإنما تحتاج إلى الإقرار باللسان أيضا. يعني في الواقع الإيمان مو فقط أن الإنسان يعرف، وإنما أن الإنسان يتبع أيضا. سابقا أذكر بيان هذه المسألة، لأن في الإسلام أكو فرد شيء اسمه مظهر وأكو فرد شيء اسمه جوهر. مثل ما الإسلام يريد من الإنسان أن يكون باطنه نزيه، يريد من الإنسان أن يكون ظاهره أيضا نزيه. في قوله عز وجل هاي الشعائر، شنو اسمها الآية؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب يعني الشعائر المظاهر إلها فرد انعكاسات وإشعاعات خاصة على الباطن أيضا. ولذلك احنا نشوف مثلا في الإسلام أكو تشجيع نحو بناء المساجد، يعني المسجد الإنسان إلى موضوع العبادة في كل مكان يعبد الله عبادته واصلة ومقبولة أينما تولوا فثم وجه الله عز وجل. ولكن الله عز وجل يريد أيضا أكو مظاهر تتجلى فيها العبادة الإلهية والقدسية الإلهية والارتباط بين السماء وبين الأرض. وهكذا إلى بالنسبة للإيمان، إذا مربوط بالله عز وجل فالله عالم بما في القلوب وعالم بما في الضمائر، يعلم السر وأخفى. ولكن علم الله عز وجل بأن قلبك سليم هذا وحده مو كافي، لازم تظهر هذا القلب السليم أيضا في الخارج، حتى المجموع المركب من المظهر ومن الجوهر يصير إيمان، يصير التزام، يصير مقبولية عند الله عز وجل. وإلا أن الإنسان يكون جوهره نظيف ولكن لا يتظاهر بذلك، أو يتظاهر بما ليس في جوهره، هذا كله ما يسموه إيمان. وإنما الباطن إذا التحم بالظاهر واتصل بالظاهر وصار جوهرا واحدا، ذاك الوقت يصير إيمان. وهكذا بالنسبة للإسلام، أن الإسلام يسلم، الإنسان يسلم يقول يابا أنا مسلم وقبلت الإسلام، أدعنت بهذه القضية. خب هل يكفي هذا في إسلامه؟ لا، الفقهاء يقول لازم يتشهد الشهادتين. خب التشهد هم مو أنه يتشهد بقلبه، وإنما يتشهد بلسانه. يعني متى ما الإنسان أظهر الشهادتين بالإسلام على لسانه تجري عليه أحكام الإسلام. أما إذا لا قال أنا مسلم وانتهى الموضوع وما أجري تشهد الشهادتين، الإسلام ما يقبل منه هذا الإسلام وما تجري عليه أحكام الإسلام. وهكذا في الزواج وهكذا في البيع، إذا مسألة الزواج اتفاق على العلاقة الزوجية، فشو الداعي للصيغة؟ ما في داعي لواحد المرأة تقول أنجحتك نفسي وزوجها يقول قبلت التزويج مثلا. بس الإسلام دائما يريد يجمع بين الجوهر وبين المظهر، لأن أحدهما يؤثر على الثاني. فمثل ما يريد من الإنسان المسلم جوهره نظيف، يريد مظهره أيضا نظيف ونزيف أيضا. لذلك هنا المصنف يقول الإيمان مو فقط تصديق وتيقن في القلب، وإنما تصديق وتيقن في القلب مع إظهار باللسان، ويستدل في آيات شريفة. أقول اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها. والذي اختاره المصنف رحمه الله أن الإيمان شنو؟ عبارة عن التصديق بالقلب، هذا أولا، واللسان معا. يعني القلب إذا صدقه اللسان على معناته، ولا يكفي أحدهما فيه في الإيمان. أما التصديق القلب غير كافي في الإيمان، فلقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. بالنسبة للكفار أو بالنسبة إلى بني إسرائيل أو بعض المنافقين أو ما أشبه، بالنسبة لرسول الله القرآن يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أنه نبي وصادق وأمين، يعرفوا حق المعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن لا يخبرون هذا الإيمان. الإسلام ما يسميهم ذول المؤمنين. وقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوه بقلوبهم ولكن كفروا به بألسنتهم، فأثبت لهم المعرفة وأثبت لهم الكفر. إذن المعرفة وحدها مو كافية، وإنما المظهر أيضا. وأما التصديق اللساني فإنه غير كافٍ أيضا، ولا يصير الإنسان يظهر بلسانه ما ليس في قلبه، فشي يصير يصير منافق. لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل القرآن يقول قل لن تؤمنوا بل ولكن قلوا أسلمنا، لأن الإسلام مظهر، مظهر من مظاهر الإظهار بالشهادتين. بس هذا الإظهار بالشهادتين إذا لا يصدقه القلب لا يسمى إيمانا. الأعراب قالوا إحنا مؤمنين، الإسلام يقول يقولوا أنتم مؤمنين، أنتم بعدكم قلوبكم ما واقنا الإيمان، وإنما قلوا إحنا مسلمين، كأن المسلم هو اللي يتشهد شهادتين. ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم ولكن لم يصدقوا بقلوبهم. قال والكفر عدم الإيمان إما مع الظل أو بدونه، والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان، والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. أقول الكفر في اللغة هو التغطية، لغة الكفر يعني تغطية فلان كافر، يسموها الكافر لأنه غطى على فطرته. كل فطرة بشرية تسوق الإنسان إلى الله عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن الكافر يغطي هذه الفطرة بحيث تحول بينه وبين الله عز وجل. وفي العرف الشرعي عند المتشرعة الكفر شنو؟ هو عدم الإيمان إما مع الظل، مع الظل شنو؟ بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان. فساد ما هو شرط في الإيمان شنو؟ الإيمان بالله عز وجل، يعتقد بأن الله عز وجل اثنين مو واحد، هذا هم نوع من الكفر. لذلك احنا يعني في القرآن ما جاء اكو تسميات لأهل الكتاب نسميهم كفار ونسميهم مشركين. ليش؟ لأن الله واحد، النصارى يقولون ثلاثة، ثالثة ثلاثة، اليهود يقولون كذا، أصحاب المذاهب الأخرى يقولون أشياء أخرى، أو بدون الضد كالشك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل، ما يدري أن الله واقعا واحد أم الله اثنين، هذا أيضا يسموه كفر. يعني إما الكفر ضد الإيمان بمعنى اعتقاد الفساد، أو بمعنى عدم الإيمان يعني الشك. والفسق لغة الخروج مطلقا من فسوق التمرة، إذا النواة خرجت عن التمرة يسمون فسق. وفي الشرع يعني في الاصطلاح الشرعي عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر. كل ما دون الكفر فهو فسق. إذا أكو فسق في الكبائر، أكو فسق في الصغائر، لا بعد تفصيل إلا مراتب يعني الفسق. فيما دون الكفر والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل، وفي الشرع إظهار الإيمان وإظهار الكفر. لن يبعد معنا واضح. قال هل الفاسق مؤمن وليس بمؤمن؟ والفاسق مؤمن لوجود حد الإيمان فيه. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، لا وإنما أمر بين أمرين. شنو يكون دامه من لا فاسق؟ يقول أكو فرد واحد حشرة يوم القيامة، يعني عندما توفي حشرة في محشره، فهو رأس الأخذ طريق الجنة، وراح حتى يتم بالجنة ملائكة وقفوا بالباب، قال له عقب قال شوف اسمك شنو انت، شوف اسمك قوائم موجود لا انطى اسمك، فحصل 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 اسماء ما لقوا اسمك مو موجود، روح راح ثلاث طريق النار، وعلى طب النار هم وقفوا الملائكة، قال له اسمك شنو، قول خلينا نشوف اسمك في القائمة او لا، فحصل في الاسماء ما لقوا، قال له اسمك مو موجود، قال ادري لا بالجنة لا بالنار، وين عم بالشارع. فهذول الجماعة يقولون الفاسق لا هو مؤمن ولا هو كافر، بعد شو يكون؟ مع انه غير امرا يعني مثلا لا ثالث لهما. او جحا ايضا ينقل عنه يقول لو انا لو بنتي منجم درجة اولى ماكو اعظم من عندي في علم النجوم، قالوا لي شلون؟ قال لانه انا اقول اليوم ينزل المطر، بنتي تقول ما ينزل المطر، لما تيجي لا ينزل المطر لا ينزل المطر. انا اقول انت بنزل وصير كسوف، بنت تقول لا ما ينزل، لا ما يصير كسوف، لا يصير لا يصير لا ما يصير، وهكذا. فنحن عظماء من الدرجة الأولى على أي حال. اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، بس عليهم بعد البيان لا مؤمن ولا كافر يعني شنو؟ فلاقوا بعد هذه المنزلة وأثبتوا منزلة بين المنزلتين، هذا يتبسرون أكو فرد مبنى في أول بحث التجريد احسنتهم اللي قاله بالحال الشيء لا هو موجود ولا هو معدوم، وانما فرد حال عندنا حالة ثالثة. وقال الحكم البصري انه منافق، اللي فاسق منافق، ليش؟ لان قلبه امن ومظهره لم يؤمن. وقالت الجزير انه كافر نعمة، يعني من النعم الالهية كل نعمة تستحق الشكر، والفاسق لا يشكر بعض النعم الإلهية، مثلا نعمة النظر أن الإنسان يغضها عن محارم الله عز وجل، لكن هو مثلا ما يغض لأنه كفر بهذه النعمة، يعني غطى هذه النعمة، وهكذا بالنسبة للأكل الحرام أو ما شابه. وقالت الخوارج أنه كافر، هذا الفاسق كافر، قالوا على كافر. والحق ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الإمامية ومذهب المرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، والدليل عليه أن الفاسق شنو هو؟ مؤمن. شنو دليلهم؟ والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه معا في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله موجود في الفاسق فيكون مؤمن. نعم كان مؤمن درجة ضعيفة. إذا أردنا نفتح المعنى أكثر وندقق علميا في المسألة، نقول في الواقع الإيمان قسمين، عندنا إيمان نظري وعندنا إيمان عملي، كما أن الكفر قسمين، كفر نظري وكفر عملي. هذول أحيانا يجتمعان أحيانا يفترقان. الإنسان إذا صدق بقلبه وأظهر بلسانه هذا اللي هنا وحده مو كافي، هذا يسموه ايمان نظري. اذا التزم بجوارحه في هذه الشرائط يصير عنده ايمان عملي. اما اذا انسان صدق بقلبه واظهر بلسانه ولكن بالخارج ما التزم مثل الفسقه، هذا عنده ايمان نظري ولكن ايمان عملي شنو؟ ما عنده. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في نهج البلاغه يقول الايمان ما صدقه اللسان وظهر على الاركان، وكذا يقسم القضيه والاركان الجوارح، ها ما صدقته الجنان وظهر على الاركان كراتب التعبير، سنسيت هذا التعبير، تعبير الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. كذلك الكفر، هذا اللي لا يصدق بوجود الله ولا يظهر القضيه، هذا كافر نظري. احيانا الانسان لا يصير كافر عملي، يؤمن بالله عز وجل ويصدق بالله ويظهر القضية ولكن لا يلتزم بأوامر الله، هذا يسموه كافر ولكن كافر عملي مو كافر نظري. وكل واحد حكمه يختلف. في بعض الروايات قال لا يزن المؤمن وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني شو؟ يعني وهو مؤمن عملا مو وهو مؤمن نظرا، ولا نظرا هو قطعا الزاني مؤمن،
ولكن عملا مو مؤمن، يعني ايمان عملي ما عنده. او بعض الروايات تفسر انه هذا اللي مثلا يحق الوالدين كافر، هذا مو كافر نظري، هذا كافر عملي، يعني ما يجب عليه من الشرائط في العمل ومقابل الالتزام الخارجي هذا ما حققه. وهكذا اظن ان التعبير الدقيق العلمي هو بهذه الطريقه لازم نقسم القضيه. فكون المصنف يعني يقول الفاسق هو مؤمن نظريا لكن مو مؤمن شنو هو؟ عملي. الفاسق هو هذا. المسألة السادسة عشرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر، والمندوب مندوب سمعا وإلا لازم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. أقول الأمر بالمعروف شنو معناته؟ هو القول الدال على الحمل على الطاعة. بينما فت عليهم على رشيد القول او نفس الحمل على الطاعة يسموه امر بالمعروف. الفرق بين الاثنين شنو؟ التعريف الاول الامر بالمعروف فسره بالكلام، بعد ما يشمل الاوامر بجهات الفعل او بجهات الاجواء، يعني احيانا انت الانسان تقول له قوم صلي قولا، احيانا الانسان ما تقول له قوم صلي، تقوم قدامك صلي، او تؤمر واحد ثاني من باب اياك اعني واسمعي يا جارك، ها تؤمر واحد ثاني بالصلاة حتى هذا يفهم، هذا امر بالمعروف. لكن بناء على القول الاول هذا ما يسموه امر بالمعروف. ليش؟ التعريف الاول يقول القول الدال على الحمل، هنا مو قول مباشر. او احيانا تصنع اجواء للعمل الصالح، شايفين في محرم الحرام حسنيات الشيعة تعد بذكر مصائب آل محمد صلوات الله عليهم اجمعين. فهذا الجو يبعث الانسان المؤمن على الطاعة، ويبعث الانسان المؤمن وكل انسان مسلم على محبة اهل البيت او التوجه للدين. او في شهر رمضان المبارك مثلا نشوف يصير فرد اجواء خاصة في الانسان في الاخلاص في التعاون وما اشبه، هذه الاجواء هي تحمل الانسان على الطاعة وتبعده عن المعصية. لكن بناء على التفسير الاول شنو يصير؟ هذا ليس مؤمر بالمعروف، بس بناء على التفسير الثاني اللي هو مطلق الحمل على الطاعة شو يسموه؟ امر بالمعروف، او نفس الحمل على الطاعة بالمعنى، او ارادة وقوعها من المأمورات. تفسير ثالث نفس الارادة. والنهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي او القول المقتضي لترك المعاصي مثل النصائح والارشادات او ما اشبه، او كراهة وقوعها. طبعا هذا باختلاف المراتب، كراهة الوقوع يعني كراهة المنكر قلبا، والامر بالمعروف بالقلب ثم باللسان ثم بالاركان وما اشبه، هاي المرتبة الثانية كراهة الوقوع. وانما قلنا ذلك ان الامر بالمعروف واجب وما اشبه للاجماع على انهما يجبان باليد ثم اللسان ثم القلب، والاخير يجب مطلقا. ليش؟ لانه الامر بالمعروف بمعنى الكراهة وعدم الكراهة، هذا بامكان كل مكلف ضعيفهم وقويهم، لا اقل لا تحب لان من احبك الا قوم فشر معهم. فلا اقل انت مثلا شوف فرد ظالم وهذا ظالم جبار، تخاف تنصحه مثلا لانه يقتلك مثلا، او تخاف على اهلك مثلا، الى بلسانك ما تقدر او بايدك ما تقدر، لا اقل انت ترضى عليه وهذا خاف. جزية عاشوراء، لعن الله أمة قتلتكم، لعن ولعن الله أمة قتلتك وأمة ألزمت وتهيئت لذكرك، حتى التهيئ هو نوع من المعصية الكبيرة ومشاركة في قتل الحسين عليه السلام، أو الرضا، نفس الرضا هو هذا النوع من المعصية. لأن مثل ما الجوانح لها معاصي الجوارح لها معاصي، يعني مثل ما الجوارح لها معاصي الجوانح لها معاصي. في القرآن أكو آدم قلبه في بعض الروايات، يعني القلب هو القلب نفسه يأثم ويرتكب معصية، والأخير يجب مطلقا بخلاف الأولين، فإنهما مشروطان بما يأتي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسانا ويدا إلى شرائط، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القلبي هذا ما إلى شرائط، مطلقا واجب. وهل يجبان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمعا أو يجبان عقلا؟ اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم الى انهما الامر بالمعروف يجبان سمعا للقران كنتم خيرا امه، الى اخر الايات، وللسنه اللي روايات حديثه تأمر بذلك والإجماع. وآخر ذهبوا إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا. واستدل المصنف على أثار العقل، قال الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو عقلي وإنما سمعي. شيء غير المصنف بأنهما الأمر الأمر والنهي لو وجب عقلا لزم أحد الأمرين. شنو أحد الأمرين؟ وهو إما خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى. أحد التاليين الفاشلين يلزم، والتالي بقسميه باطل. فالمقدم مثل بيان الشرعية أن الأمر والنهي لو وجب عقلا لوجب على الله تعالى، والحكم العقل فما يتخصص بين الممكن والواجب. فإذا كان واجب علينا عقلا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكان واجب على الله أيضا عقلا ذلك. إذا صار واجب على الله أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شنو يلزم منه؟ يلزم منه الجهل. ليش؟ لأن الأمر بالمعروف الحمل على الطاعة. إذا يحملك على الطاعة تتمكن تعصيها؟ لا. إذا يحملك على ترك المعصية تتمكن تعصيه؟ لا. لوجب على الله تعالى، فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب. ولو وجب عليه تعالى لكان الله إما فاعلا بالأمر بالمعروف فكان يلزم وقوع المعروف مطلقا وقطعا من كل واحد، لأنه تعالى يحمل المكلفين عليه، هو معناته الحمل على الطاعة، لأنه تعالى يمنع المكلفين منه. وإما غير فاعل، الله تعالى لا يفعل ولا يفعل، إذا يفعل يلجئك على العمل، إذا ما يفعل أخلى بالواجب، الواجب العقلي، وكلاهما قد يحلحه، فيكون مخلا بالواجب وذلك محال لما ثبت في الحكمة تعالى. تفضل. خوف. إذا هذا الوجوب ما له وجوب سمعي لا عقلي، مصنف يقول مو عقلي، هذا سمعي. هذا الكلام متهم، كلام مصنف. ليش متهم؟ لأن الأحكام العقلية تختلف، أكو فرض حكم عقلي واجب على المولى، أكو فرض حكم عقلي واجب على العبد. لا شك ولا ريب أن شكر المنعم حكم عقلي، لكن شكر المنعم على من؟ واجب عقلا. العقل ما يقول حتى على المولى. من البداية الحكم العقلي مضيق، الحكم العقلي من البداية يقول شكر المنعم على المنعم عليه واجب وعلى كل واحد. فإذا شكر المنعم مو واجب على الله وإنما واجب على العبد، وإلا لكان بما أن نقول شكر المنعم واجب عقلا لكان الله تعالى يجب عليه الشكر، والله تعالى يقتضي إذا يجب عليه الشكر يقتضي أن يكون إله فوق من طين عمل اللي يشكر عليه واقل يلزم التسلسل. أي نقول مثلا أن دفع الضرر المحتمل الخطير واجب، قال على الله وعلى العبد. ها؟ على الله ما كنا احتمال الضرر على الله ما
الضرر.
لا إذا عن البشرية مو عن نفسه. العقل يقول دفع الضرر عن نفسك إذا كان الضرر خطير، العقل ينفس بدفعه. الله تعالى هذا الاحتمال هو يعني سالب انتفاء الموضوع. فإذا الحكم العقلي عندما يحكم بلزوم شيء أو عدم لزوم شيء مع الموضوع القابل مو في كل موضوع. وهنا احنا اذا قلنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلا، واجب عقلا على العباد مو على الله عز وجل. من البداية العقل لا يحكم ان على الله تعالى يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانما الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى اصدار الاوامر صحيح، لان الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الله بمعنى الحمل على الطاعة، هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هذا لازمه محال، لازمه الجبر، وبما أن الجبر محال إذن هذا الاحتمال الثاني شنو هو؟ باطل. فإذا إطلاق قول المصنف هنا شنو؟ فيه نظر. نبدأ نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فلك واجب عقلي. أوامر هو هذا الكلام. أما المخلف يقول لا، يعني الأمر المعروف أنه يعني ممكن معناته الحمل على الطاعة، فقال في الله عز وجل ما يجري هذا. ليش؟ لأن الله لا يريد يحملك على الطاعة يعني يجبرك عليه. فهذا كان الباطل يستلزم أن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معاصي. نقول إحنا ليش نفسر بهذا التفسير في اللحظة اللي تورط فيها هذا الإشكال؟ نحن قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مرتبتين، قرب مرتبة أوامر، قرب مرتبة حل. الأوامر يجري في الله. شاء الله تعالى عندما يأمرنا بالصلاة يعني حملنا عليها، أجبرنا عليها. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل العفو وأمر بالعرف. أمر بعنوان أمر. زين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواجب. أولا في اليد، ثانيا في اللسان، ثالثا في القلب. في اللسان ما في شروط. في اليد وفي اللسان أكو شروط. شنو الشروط؟ أقول شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة. الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن المنكر. هذا مسألة تثبيت الموضوع، هذا مسألة عقلية، كل عاقل لم يقبل. أنت لا تأمر بالمعروف، لأنك تعرف هذا العمل المعروف، هذا تأمر. وتعرف أن هذا المسائل المنكر، حتى تسعى. أما هذا عشان تجاهل بالموضوع، فأنت تريد لك أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. في أمرك وفي نهيك. الثاني، تجويد التأثير. يعني اكو احتمال عقلي بان امرك ونهيك يؤثر في نفسك، فلو عرف ان امره ونهيه لا يؤثران لم يجبا. طبعا هذا اطلاق فيه نظر، لانه مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف. اكو فرد امر ونهي بسيط، فد واحد ما يصلي تقول له صلي، الواحد يشرب الخمر تقول له لا تشرب الخمر، اذا تحتمل فيه التاثير خلي. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي، إذا حتى لو لم تحتمل التأثير واجبا، مثل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعلم الإمامة كان يعرف أن عبيد الله بن فرج جعفي لا يستجيب له. عندما راح وصل إلى قريب قصر بني مقاتل، رأى فرسا ورمحا مركوزا، سأل منه قال له هذا عبيد الله بن فرج جعفي. فالإمام راح إلى زيارته بنفسه، وعبد الله يعرف للإمام. الإمام قال له تعال انصرنا تفوز في دنياك وأخراك. وهو قال يا أبا عبد الله أنا ما خرجت من الكوفة حتى ما أريد أشوف جيش كثر على إلزام شرعي لأنه أجا دافع عنك وأصل معك في الحرب، بس أنت لو تريد هذا الفرس مالي أخذه، هذا الرمح مالي هم أخذه، هاي الفرس مالتي انا ما لحقت عليها احدا الا وملته من شدة العدو والسرعة. الامام قال اذا انت ما تجيني انا ستسوي الفرس مالك الروح ما اطلب من الكلام. زين. الامام بعلم الامامة كان يعلم ان هذا لا يستجيب لما يعلم. سؤاله. يعلم. بس مع ذلك من باب القاء الحجة. لان هنا الوظيفة اجتماعية. في الوظائف الاجتماعية والمعروف الاجتماعي والمنكر الاجتماعي يجب التبليغ ويجب الامر والنهي حتى لو ما في احتمال التأثير. اما في المسائل الشخصية الفردية نعم هناك جواز التأثير. والا اذا هيش نوح عليه الصلاة والسلام ما كان واجب عليه ان يأمرهم. ليش؟ لان كان يعلم والرب اني دعوتهم مرارا فلم يزدهم دعائي الا فرار. يعني حتى نوح عليه الصلاة والسلام دعا عليه رب لا تذر على ارض منهم ديار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاجتماعي حتى لو ما كان فيه احتمال التأثير موجود، حتى لو احتمال عدم التأثير موجود لازم تقول من باب التاريخ ومن باب الحجة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشخصي نعم هناك جواز التأثير وعدم جواز التأثير مطلوب. لذلك احنا عندنا ذنوب فردية، عندنا ذنوب اجتماعية. الذنوب الاجتماعية تأخذ كل الأمة وكل المجتمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مو بس الظالم اتنال الفتنة وانما حتى غير الظالم اتنال الفتنة. يعني الظلم الاجتماعي طبيعته هالشكل، مثل ما اذا نابد جيران على الجيران سيء الاخلاق يأثر على اخلاقك في البيت، او عندك جيران عندك مزرعة ورد في بيته اكل الورد يوصل لك، عندك جيران عندك النور دخان النور هم يوصل لك. يعني طبيعة الظلم الاجتماعي وطبيعة العدل الاجتماعي ينعكس على الآخرين. فلذلك الآخرين حتى احتمال عدم التأثير إذا كان موجود يجب عليهم الإبلاغ من باب الحجة. أما في المسائل الفردية نعم، مسائل فردية احتمال التجويد هذا مطلوب. لا موضوعنا فرد موضوع هذا اللي بيخلي ما يعلم بأن الصلاة واجبة، تعليم الأحكام الشرعية مطلقا واجب. ها. أما إذا كان يعلم بأن الصلاة واجبة وهو معصية زي ما يريد، وأنت تدري إذا أمرت ما راح يستجيب لك، مو واجب عليك، مو أنه مو لازم تقول له، أنت لازم تقول له. يعني الحكم مو شرعي، إحنا الحكم عقلي. إذا ما أمرت وتدري أنه ما يجي ما يستجيب لك ما ارتكبت معصية. بس تقدر انت عقلا تروح تقول لي اقدر نصحى من باب النصيحه، ارشاد يصير بعد هنا مو شو اسمه. يعني في الواقع احنا عندنا قاعدتين، يعني عندنا قاعده ارشاد الجاهل هذه في الاحكام الجاهل البسيط، وعندنا قاعده الامر بالمعروف هذا من الجاهل البسيط للعالم بالتكليف والعاطي له. اما ارشاد الجاهل للجاهل باخذ التكليف. الثاني تجويز التأثير، فلو عرف أن أمره ونهيه لا يؤثران لم يجبه.